من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وعلمك نبيك صلى الله عليه وسلم ما تحفظ به عند نومك، وما يحفظ به ولدك، وما يحفظ به مالك، وما يحفظ به بيتك. كيف؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، أي أمسكت ذلك الذي جاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج، وعلي دين وعيال، ولي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحث الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته يعني في الثالثة، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله به. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله به. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارح؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله به فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. تعالوا بنا نقف مع هذا الحديث وقفة فيه فوائد جمع، وفيه علوم نافعة، وفيه نصائح عظيمة. من ذلك أن زكاة رمضان إنما هي طعام، كان ذلك هدي النبي الهمام. والشاهد على ذلك حديث أبي هريرة: وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام. في هذا الحديث فوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع زكاة الفطر، كان يجمعها من الصحابة، وذلك قبل العيد، وكانت توضع في مكان، في رواية أن ذلك كان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل بعض أصحابه بحفظه، وكانت طعاما ولم تكن مالا، لقول أبي هريرة: فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، قال: إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. في هذا الجزء فائدة، أن من وكل بحفظ شيء فأخذ منه أو سرق منه ورأى المصلحة في أن يستر على الفاعل فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك أبو هريرة أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه فضيلة الستر، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على فعله لكونه أسترى على من تورط في أمر يخالف به شرع الله ويتجرأ به على حد من حدود الله. ثم تعالى وانظر إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، فالرجل قد أتى وانتهى، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيأتي. خبره هذا هل من علمه؟ لا، إنما هو من وحي ربه، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن الرجل سيعود. وانظر إلى يقين أبي هريرة، لم ينتظر أن يحدث الأمر ليتأكد من صدق رسول الله، ولكنه تيقن أنه سيعود لقول رسول الله. هكذا ينبغي على المسلم أن يصدق ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله بلا تردد ولا شك، بلا تذبذب ولا تحير. يقول أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بعقله ورأيه، وإنما ينطق بوحيه، بوحي من الله عز وجل. ثم انظر إلى حرص الصحابة، بل انظر إلى رأفة الصحابة، كانوا من أرأف الناس، وكانوا من أرحم الناس، وكانوا من أحرص الناس على الناس، لا ينتظرون أن يقع المرء في ذلة فيصطفى يقومون عليه قومة واحدة، وإنما يعفون، وإنما يصفحون، وإنما يتجاوزون، وإنما يسترون، وإنما يعطفون. هذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه. يأتي الرجل يخالف ما قال، ومع ذلك أرحمه، يرحم حاجته، ويرحم عياله، ويرحم فاقته، لأنهم علموا أن رحمة الله لا تتنزل إلا برحمة الخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن أراد أن يكون على إثم أصحاب رسول الله فليتخلق بأخلاقه، فليتأس بأحواله، فليكن على سبيلهم وضربه. ولما عاد الرجل المرة الثالثة توعده أبو هريرة رضي الله عنه برفعه إلى رسول الله، فقال له الرجل: هل قال أعطيك مالا؟ هل قال أعطيك رشوة؟ هل قال أفعل لك ما تريد؟ ولكن ذكر له أمرا من أمور دينه، ذكر له أمرا من أمور آخرته، فذكر له أمرا هو من أحرص الناس عليه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. غنيمة لأبي هريرة، عطية عظيمة، فرصة جسيمة. فترك الرجل مقابل ما ذكر له من أمر هو يريده ويحبه ويحرص عليه، ولكن هل يأخذ الأمر يعمل به دون مرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر ما كان من الرجل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الأمر من أوله وآخره: إن الذي جاءك يا أبا هريرة لم يكن إنسيا، وإنما هو جني، جني جاء يسرق من الطعام. وهذا أمر يبين لك أمور: الأمر الأول أن الجني من أجل أن يلحق بك ضررا لا يستطيع ذلك حتى يتحول في صورة ظاهرة، من أجل أن ينال من مالك، من أجل أن ينال من بدنك، من أجل أن ينال من زرعك، لا يستطيع ذلك حتى يتحول إلى صورة ظاهرة. وأولئك الذين يعبثون بالمسلمين، كلما سرقت سرقة، أو انتهبت نهبة، أو أحرق حريق، قالوا فعل ذلك الجن، والجن لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا تحول، وحين تحول يصير ضعيفا مهينا ذليلا حقيرا. أبو هريرة كان من المعلوم أنه ضعيف البنية، وفي كل مرة يأخذ بيديه والرجل لا يستطيع معه مواجهته، والجني لا يستطيع معه مخالفته، فهذا يدلك على ضعف الجن. وقد رأى الصحابة رضوان الله عليه، رأوا الجن على هيئته التي خلقها الله عليه، فرأوه هكذا لا يكبر عن ذلك، ورأوا ضعف بدنه، قدماه أقل قدرا من قدم العنز أو ركبه، فهذا هو الجن الذي يخاف منه المسلمون، هذا هو الجن الذي يرد المسلمون كل ما ينزل عليهم إليه. وكثر الدجاجلة، كثر الأفاكون، كثر المتصدرون لما لا يعلمون، بحجة أنهم معالجون. عالجوا أنفسكم قبل أن تعالجوا المسلمين، صححوا عقيدتكم قبل أن تصححوا عقيدة المسلمين، اتقوا الله، فقد أفسدتم عقائد المسلمين. لقد صورتم الجن لهم أنهم مردة عظاما، وأنهم جبابرة جساما، فخاف الناس من الجن أكثر مما يخافون من الرب، فحينما يذكر الجن ترتعد فرائص الناس، وتضطرب قلوبهم، وتهتز أرواحهم وأبدانهم. فيسروا بذلك دخول الجن إلى الإنس. إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف من الجن وأيسر سبيل لتسلط الجن على الإنس. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الجني ضعيف، وحينما يريد أن ينال من الإنسان يتحول إلى صورة ظاهرة، وإذا تحول إلى صورة ظاهرة صار ضعيفا مهينا حقيرا ذليلا. فلما يخاف الإنسان؟ لما يخاف الإنسان من الجان؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه يفصل الأمر على حقه وحقيقته، لم يقل قال، ولم يقل علم، ولم يقل جزم، وإنما قال زعم. زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله به فخليت سبيله. هناك فرق بين الحق وبين الزعم، هناك فرق بين اليقين وبين الظن، هناك فرق بين ما يعد علما وما هو من قبيل الوهم والخيالات. العلم لا يؤخذ إلا من عالم، الحق لا يؤخذ إلا من مؤمن صادق. وأبو هريرة رضي الله عنه لا يليق أن يأخذ شيئا بغير عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له النبي ما لم يكن يعلم، فقال: تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. يستفاد من ذلك أن العالم بالشيء قد يسكت عن بيان العلم به لمصلحة. النبي يعلم أنه جني، لما لم يخبر أبا هريرة بالأمر في أول يوم؟ ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضرت مناسبته، ولا كل ما حضرت مناسبته حضر أهله. العلم كالدواء، منه ما يعطى في حينه، ومنه ما يؤجل بعد حينه، ومنه ما يمنع عن المريض لأنه سيهلكه فمرضه يحتاج إلى دواء آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الذي يأتي أبا هريرة جني، ومع ذلك لم يخبر مرة ومرة ومرة، وهذا لمصلحة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذاك. ما هي؟ الكذب لابد أن يصير واقعا. الكذب لا يسمى كذبا إلا بعد أمارات كونه كذب. الجني أتى في المرة الأولى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، مع أنه قال لأبي هريرة: دعني ولن أعود. عاد أم لم يعد؟ عاد. في المرة الثانية قال: دعني ولن أعود. عاد أم لم يعد؟ عاد، في المرة الثالثة عاد، ولكنه عاد بكلام أبو هريرة رضي الله عنه وضعه في موضعه. إنه الزعم، ليس العلم وليس اليقين. خذوا العلم من أعلامه، واطلبوا الحكمة من أفواه الحكماء. وأما أخذ العلم من غير عالم، وأخذ الحكمة من غير حكيم، فهذا هو السفه، هذا هو الطيش. لماذا ضلت الأمة؟ لماذا فسد شباب المسلمين؟ لأنهم سلموا مقادة قلوبهم وعقولهم إلى من لم ينفي الجهل عن نفسه، إلى من لم ينفي البدعة عن نفسه، إلى من لم ينفي الزيغ عن قلبه. فعلموهم الزيغ، وعلموهم البدعة، وعلموهم الجهل، وهم يظنون أنهم يتعلمون علما وحكمة وسنة. وكانوا قديما ينظرون في من يتعلمون على يديه. وأما اليوم فحدث عن الفوضى يا صاحبي. يجلس الشاب على هاتفه ويقلب فيه، فإذا استملح كلام متكلم أو تقعيد مقعد سلم نفسه إليه، وفوض زمامه إليه، وحول قبلته إليه، من غير أن يعرف أسني هو أم بدعي، أو موثوق في علمه أم ما زال يتخبط في العلم خبط عشواء. أبو هريرة رضي الله عنه يرد الأمر إلى نصابه. النبي صلى الله عليه وسلم هو مشكاة العلم، وإليه المرجع والمآل في ذلك. فأعرض عليه الأمر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك، من الذي أقر أو بين حقيقة كلام الجني؟ الجني أم رسول الله؟ رسول الله. فحينما نعمل بذلك لا نعمل بذلك لكلام الجني، وإنما نعمل بذلك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجن شأنه الكذب، الجن شأنه الكذب، يعني لا يقبل خبره ولا يصدق نقله ولا يعول على قوله. وأولئك الذين يعالجون يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن العظيم يوقعون الناس في حرج شديد، ويفسدون بين الأرحام، ويفسدون بين الأصحاب والخلان. يجلس أمام ذلك الممسوس الذي في حقيقة أمره أنه يحتاج أن يعالج نفسه عند طبيب نفسي. فيجلس أمامه، أنت تجلس أمام رجل سيخرج الجن الذي عليك، فكيف حالك؟ الرجل معه جني، وقد أيقنه ذلك المعالج أن معه جني. وصورة الجني عند الناس صورة عظيمة، سيفعل ويفعل ويفعل. لو أن إنسانا دخل عليك بكلب، لا بجني، لو دخل عليك بحية وتركها عليك، ما أنت صانع؟ هل تهدأ؟ هل تستقر؟ الجني أعظم عند الناس من الحيات، وأعظم عند الناس من السباع. الحالة النفسية للمريض تجعله خارج عن سوائه، تجعل المريض خارجا عن سوائه، خارجا عن اتزانه، مسلما لمن أمامه. في هذه الحالة يصبح بلا حماية، بلا حراسة، فيتلاعب الجن به، فيكون الجسد مهيئا لولوج الجن مع ضعف ذلك الرجل، فيتكلم الجني على لسانه، فالناس ينظرون، جني يتكلم ومعالج يكلم الجن ويعاقبه ويقوم على أمره، فيعظم أمر الجن عند الناس. ثم يقع ما يقع من مخالفات، فيتكلم الجني بالكذب، من الذي أدخلك؟ يقول أدخلني فلان ابن فلان. لماذا أدخلك؟ قال لأنني تقدمت لابنته ولم أتم عقد الزواج ففعل بي وفعل. فيسمع الناس ذلك ويفيق المصروع بعد ذلك أو الممسوس أو من به مرض في عقله، يقول فلان الذي دخلت بيته فعل كذا وكذا، فتقع العداوة والبغضاء. ثم يقول المعالج أني حرير، فلان عمله الله بعدله، سلط عليك الساحر الفلاني أو سلط عليك الجني الفلاني ففعل بك وفعل، ولا ملاذ ولا مناص إلا على يديه. فيسلم المريض نفسه لذلك المعالج، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، حتى لو أمره بالطاعات، يقول له اقرأ سورة البقرة وحافظ على الأذكار وافعل كذا عند نوم، يوقعه في الشرك لأنه يفعل ذلك خوفا من الجن لا من أجل أن يطيع الله عز وجل. يقرأ القرآن ويقول الأذكار خشية الجن، وهذا شرك، لأن الأصل في هذه الطاعات أن تكون تقربا لرب الأرض والسماوات، لا من أجل أن نخرج الجن الذي على المصروع. وتصحيح عقيدة الجن عند المسلمين هو أيسر طريق لإخراج المسلمين مما هم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك الشيطان. الشيطان يدخل للإنسان من مدخل هو يحبه من أجل أن يأخذه إلى ما لا يحبه. لذا قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان لا يأتي للإنسان يقول له اذهب فاقتل أو اذهب فافعل الفاحشة، وإنما يأخذه شيئا فشيئا، بل قد يفتح لك 100 باب من الطاعة من أجل أن يوقعك في باب من الكبائر. ودونك قصة برصيص ذلك العابد من بني إسرائيل، كيف دخل له الشيطان؟ دخل له الشيطان مما يحب، وكان الرجل يدخل صومعته يجلس فيها أياما عدة، يتخلى بعيدا عن الناس، يخلو بنفسه وبربه، وفي يوم من الأيام وجد من يطرق عليه الصومعة، فقال من؟ قال عابد من العباد، أريد أن أحصل ما تحصل عليه. قال ادخل ولا تشغلني. فدخل فرأى برصيص من زهد الرجل وورعه وتمسكه وعبادته ما احتقر به ما يفعله. مرت الأيام والرجل لا يخرج، قال ألا تخرج؟ قال لا، دعني وخلوتي. فخرج برصيص إلى حاجته ثم عاد فوجد الرجل، فأثر الرجل فيه وقال إن لهذا الرجل شأنا. فقال يا هذا، ما الذي يجعلك تطيق ما أنت فيه؟ قال أذكار وأوراد. قال علمنيه. قال تعمل بها؟ قال أجتهد. قال هذه أذكار وأوراد ما قرأت على شيء إلا كانت سببا في فتح مغاليقه، وما قرأت على مريض إلا كانت سببا في شفائه. فتعلم برصيص تلك الأوراد، وكلما وقع في ضائقة أو ملمة ذكر هذه الأوراد، فجعل الله رب العالمين فيها ما يكون من زوال ضائقتها بقدر الله رب العالمين. وفي يوم مرض صبي وأحزن ذلك أهله، فذهبوا به إلى برصيص فذكر تلك الأوراد فشفي ذلك الولد، وشاع خبره بين الناس حتى مرضت ابنة الملك، فذهبوا إليه وقالوا مرضت ابنة الملك. قال أتوني به. فأتوه به فقرأ الأوراد والأذكار فلم تشفى. ما الذي حدث؟ فهرع إلى الصومعة وقال للرجل لقد فعلت وفعلت. قال لا، إنك قرأت في حضرة فلان وفلان وفلان ولم يكن الأمر على صدقه وسوائه، ولكن خذها عندك في دارك واقرأ عليها في خلوة. فأخذ المرأة وقرأ عليها، فلا زال يزينها في عينه ويزينه في عينها حتى وقع به. فلما وقع بها وعلم أن الأمر قد صار إلى حمل وقد تحرك الجنين في أحشائها، كان من أمره أن قتل تلك المرأة، ثم قال ماتت ولم تشفى، فأخذت فدفنت. ثم جاء الشيطان إلى أولياء تلك المرأة في منامه برؤيا تبين أنها مقتولة ولم تمت موتا طبيعيا، فنبشوا عن المرأة فأخرجوها، فكان من شأنهم أن رفعوا الأمر إلى قاضي ذلك البلد فحكم عليه بقتله. فلما وضع على خشبة القتل ظهر ذلك العابد له فقال يا هذا أدركني. قال تريد أن تخرج مما أنت فيه؟ قال نعم. قال أسجد لي. قال أسجد لك؟ والسجود لا يكون إلا لله. قال كن وما أنت فيه. فقال أسجد لك وتخرجني مما أنا فيه؟ قال نعم. فسجد له. وفيه نزل قول الله عز وجل وإذ قال الشيطان للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان لا يأتيك يخرجك مما أنت فيه مرة واحدة، ولكن يفتح لك أبواب الطاعات حتى يصل بك إلى أعظم المعصية. ولكن هل يروج ذلك على أبي هريرة؟ لا، يعرض كلام ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا بالعلم عباد الله، وعلينا بأخذ العلم من أهله، من أهله من أيدهم الله بالحجة والبيان والبرهان، من صاروا مصابيح دجى للناس في زمان الظلمات والأوهام، في زمان الشك والريب، في زمان الإحن والفتن، فأخرج الله بهم الناس من الخوف إلى الأمن، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الغواية إلى الرشد. أهل العلم هم ورثة الأنبياء، أهل العلم هم سبب بقاء الناس في دنيا الله رب العالمين. أهل العلم للأرض والزمان كالجبال للأرض والمكان. فإذا ما أراد الله أن يهلك الأرض أزال الله الجبال، فاضطربت الأرض وماجت وهاجت. وإذا أراد الله هلاك أمة عدم فيها العلماء. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.